السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء بإخوة في الله سبحانه وتعالى حول موضوع أختصر فيه اختصارا لعله غير مخل إن شاء الله. الكلام أيها الإخوة الكرام على قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة بيّنت أمر الحج ابتداء، وجاء فرضه في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فرضه الله تعالى في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، مع أنه من المسابقين والمسارعين في الخيرات. ولسائل أن يسأل: لماذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وترك الصديق رضي الله عنه يحج، وكان الصديق هو أمير الحج السنة التاسعة؟ والجواب هو ما قرره أهل العلم رحمهم الله، بأن ذلك توطئة لحجه صلى الله عليه وسلم، فإن الصديق لما خرج أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه، فقال له الصديق لما رآه أو جاء إليه، قال: يا علي، أمير أم مأمور؟ فقال علي رضي الله عنه: بل مأمور. قال الصديق: بماذا أمرت؟ قال: أمرت ببراءة أن أصرخ بها. فقرأها علي رضي الله عنه وكررها في مواطن من المشاعر. فإذا هذه توطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ العهود إلى أصحابها، ومن كان له عهد يتم إليه عهده إلى مدته. وأيضا أخبر الحجيج ومن يطوف بالبيت أنه لا يطوف بعد اليوم عريان، ولا يحج بعد العام مشرك. يعني المشركون كانوا يحجون، كانوا يذهبون إلى البيت، وكانوا يأتون إلى مزدلفة ويأتون إلى منى، لكن نادى المنادي بأنه لا يطوف بعد العام بالبيت عريان، إنهم كانوا إذا قدم قادم من غير أهل مكة فإنه يتعرى من ملابسه أو يستعير ثيابا من أهل مكة ويسمونهم الحمص فيطوف بها. وكانت المرأة تطوف بالبيت وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. سبحان الله، هذه الجاهلية. فنادى المنادي أن لا يطوف بعد اليوم بالبيت عريان، ولا يحج مشرك. وكذلك قرأ علي براءة رضي الله عنه، وفي تلك السنة فسر عبد الله بن عباس سورة البقرة، فكان الشعراء يأتون ويصدرون، كذلك الفقهاء وأهل التفسير، فحصل الخير العظيم. ثم حج عليه الصلاة والسلام حجته الوحيدة في السنة العاشرة. وقد جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم أن الأشهر المعلومات هي شوال وذي القعدة بفتح المثنات الفوقية وعشر ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، والحج هو ركن الإسلام، وهو من مبانيه العظام، وهو من بين أركان الإسلام، هو عبادة العمر، وهو ختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين. ولذلك روى الإمام أحمد في مسنده كذلك عند النسائي وعند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة مرة، فما زاد فهو تطوع، هذا من رحمة الله بنا. وجاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس التميمي، وفي رواية فقام رجل قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء من الآية من قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، أخذوا بأنه على الفور لا على التراخي، متى ما أراد الإنسان يحج حج، لا، الحج إذا ملك الإنسان الزاد والراحلة وأمن الطريق والمرأة كان لها المحرم فإنه يتعين المبادرة وعدم التردد في ذلك على جميع المكلفين من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم، على الجميع المبادرة في ذلك. ولذلك كان السلف يشددون في هذا الجانب. روى سعيد بن منصور في سننه أن عمر الفاروق رضي الله عنه قال لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار فينظر من وجد جدة يعني استطاعة قال فلم يحج فيضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، وهذا منه على وجه الوعيد رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من ملك زادا وراحلة فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وهذا كذلك على وجه الوعيد. تبين لنا أيها الإخوة الكرام حال الكثير في هذا الزمن ممن يبلغون 25 و25 و30 وأحيانا 40 وهم لم يؤدوا فريضة الله، فهؤلاء على خطر عظيم. ولذلك جاء في الأثر تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، الموت يا أخواني يأتي فجأة وهو لا يمهل، قد لا يمهل الإنسان حتى يحج. ولذلك الواجب على جميع المكلفين المبادرة وعدم التردد في هذا الفرض العظيم. إذا عزمت أخي الكريم والوصية لك بالبدار، البدار واغتنام الأوقات فإنها قد لا تتكرر، إذا عزمت على ذلك فهناك أمور احرص عليها واعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا وأنك إلى خير. وعلى من أراد الحج أن يبدأ بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والرجوع إليه، كذلك عليه أن يرد المظالم إلى أهلها لأنه لا يدري يرجع أم لا يرجع، فهو يتعرض للسفر وللخطر، فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها، وكذلك أن يقضي ما عليه من ديون، وكذلك إعداد النفقة لمن تلزمه نفقتهم من الأولاد والزوجات، يعطيهم ما يقوم بهم وبحالهم إلى رجوعهم، وكذلك يرد ما عنده من الودائع ويستصحب من المال الحلال، يحرص على الحلال في هذه العبادة لأنها ركن من أركان الإسلام مرة في العمر، فاصحب يا أخي المال الحلال واحرص أن تكون النفقة نفقة خالصة وصافية. ولذلك مثل ما قال الأول إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر قال يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا احرص أخي المبارك أن تكون النفقة من الحلال وأن تبتعد عن الحرام، كذلك تحرص على التماس الصديق الصالح الذي إن نسيت ذكرك، يكون محبا للخير معينا عليه، إن ذكرت الله سبحانه وتعالى أعانك، وإن نسيت ذكرك، وإن عجزت قواك، وإن ضاق صدرك صبرك وسهل عليك الأمر. ولا تغفل يا أخي الكريم عن مصاحبة أهل العلم وأهل الفضل، فإنهم هم السرج التي يستضاء بها صاحب أهل العلم حتى تسأل عما أشكل عليك. فإن لم تكن مع أهل العلم فعليك بالسؤال. ووزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله جعلت رقما مجانيا يتصل به في أي وقت على مدار الساعة للإجابة حتى من الجوال، لا لا لا، لأنه قد يكون هناك بعض الناس يقول لا هذا من الرقم العادي. لا، نقول الحمد لله هذا يعني تشكر عليه الوزارة ومن جهودها التي تشكر أو تذكر فتشكر. فاحرص يا أخي الكريم على السؤال والمصاحبة لأهل العلم سواء بأبدانهم أو بالفتاوى وما يشكل عليك. كذلك أوصي من خلفك بتقوى الله سبحانه وتعالى وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، وأيضا أن تكون في حجك تقصد وجه الله وتبتغي ما عند الله. لا تكون يا أخي الكريم تريد عرض من الدنيا، أو تريد بعض الناس يعني همته أن يقال الحاج فلان، وإذا رجع إلى بلده كتب على الباب منزل الحاج فلان ودار الحاج فلان. لا يكون هذا قصدك يا أخي الكريم، اجعل قصدك أن تبرئ ذمتك وأن تقيم هذا الركن العظيم. والحج أيها الإخوة الكرام فضله عظيم وأجره كبير عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ففي الآخرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق قد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، مولود حين يولد ليس عليه شيء من الذنوب ولا من الخطايا ولا من التبعات، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ومن فضله كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم قال والحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولما بايع عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم كأنه اشترط فكف يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله إني أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط أن تكفر خطاياي، لأني كان عندي خطايا وذنوب عظيمة، اشترط أن تكفر خطاياي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضمن ما قال قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وذكر الحج وقال وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو جهاد الضعيف وجهاد النساء، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. ولما سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، ثم قال وجهاد في سبيل الله، ثم قال لما قيل ثم أي؟ قال وحج مبرور، وحج مبرور. والحج المبرور هو الذي يستكمل الشروط والواجبات والأركان وما أمر الله سبحانه وتعالى به ويبتعد فيه عن الفسوق وعن المعاصي والسيئات. وكذلك من المنافع التي تكون للحاج وينال بها الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى شهود يوم عرفة، وهو الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأنه فيه أكثر أعمال الحج، لكن الحج هو عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. هذا اليوم شهوده وما فيه من تنزل الرحمات ودنو الله تعالى من أهل الموقف وكثرة العتقى من النار، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو من أهل الموقف، فيقول لملائكته، يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ يعني تعظيما لشأنهم ولقدرهم. ولذلك كان السلف يتنافسون في الخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلى قدم الظهر، قدم العصر مع الظهر، وصلى عليه الصلاة والسلام وخطب صلوات ربي وسلامه عليه، خطب ثم صلى جمعا وقصرا، ثم وقف داعيا الله سبحانه وتعالى رافعا يديه حتى غربت الشمس، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سقط زمام راحلته تناوله بإحدى يديه والأخرى مرفوعة لله سبحانه وتعالى. فإذن ينبغي لك أخي الكريم أن يكون قصدك ما عند الله وابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى، وأن تنافس كما نافس سلف هذه الأمة الذين كانوا يتسابقون. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه إذا خرج في يوم عرفة خرج معه 100 عبد يملكهم، ثم إذا جاء في عرفة أعتقهم، فيضج الناس بالبكاء ويقولون: يا ربنا عبد من عبيدك أعتق جميع ما يملك فأعتقنا من النار. فإذا هذا اليوم فيه فضل من الله سبحانه وتعالى عظيم. كل هذا من منافع الحج الأخروية التي جاءت في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فهذه المنافع. وكذلك ذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المنافع منافع أخروية غايتها رضوان الله سبحانه وتعالى، والدنيا ما يصيبون من منافع التجارات وما يأخذونه من اللحوم في البدن والذبائح وغير ذلك. فهذه منافع عظيمة في الحج. ومن منافعه الدنيوية كذلك معرفة أحوال المسلمين، أن الإنسان يلتقي بإخوانه من مشارق الأرض ومغاربها فيتعرف على إخوانه ويعرف أحوالهم، أحوال إخوانك في العراق وإخوانك في كشمير، وكذلك تنظر في بحث قضايا أخوانك المسلمين في أصقاع الأرض واحتياجاتهم، كتدارس حال إخواننا في فلسطين وخطط اليهود الذين يحاولون مسح الإسلام والقضاء عليه في فلسطين، وكذلك ينظر إلى حال إخوانه في جنوب أفريقيا وما يكون من التمييز العنصري وغير ذلك من القضايا. فالحج فيه منافع. ولذلك كم إنسان حج من عشرات السنين لا تزال أرقام إخوانه الذين التقى بهم وتعرف عليهم إلى الآن وهم في تواصل وفي تعارف. هذا من أعظم كذلك المنافع أيها الإخوة الكرام. كذلك إذا كان الناس في لباس واحد وفي هيئة واحدة ينبغي أن يكونون على منهج واحد، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما فهم سلف هذه الأمة. كذلك من المنافع الدنيوية وهي أيضا منافع أخروية إبطال التفاخر بالأحساب والأنساب. فقد كانوا يذهبون إلى عكاظ وإلى ذي المجاز، وكانت أماكن يتجمع فيها وتلقى فيها القصائد ويتنافسون ويتبارون في بلاغاتهم الشعرية وغير ذلك، فأبدل الله سبحانه وتعالى كل ذلك بما هو خير منه، أبدله بذكره وشكره وتحميده وتسبيحه، كما قال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأبدلهم الله سبحانه وتعالى بذلك. كذلك من المنافع ترويض النفس على ترك الجدال، فالجدال مذموم في كل وقت، لكن في الحج قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك المؤمن يمسك بزمام لسانه، ولذلك كان السلف يحافظون على هذه الأوقات الثمينة. كان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء رضي الله عنه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، بل تلك المشاعر كلها إنما أقيمت لذكر الله كما يأتي بيانه إن شاء الله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ابن مسعود لما حج مع عثمان، عثمان أتم بمنى، النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وعمر قصر، والصديق قبله قصر، وعثمان صدرا من خلافته كانوا يقصرون الرباعية بمنى. فعثمان رضي الله عنه كأنه تأول أن له بيتا بمكة وأنه نازل ويعتبر من أهلها فكان يتم رضي الله عنه. لامه في ذلك عبد الله بن مسعود لكنه أصر، فما كان من عبد الله بن مسعود إلا أن أتم عثمان، فلما قيل له في ذلك قال إن الخلاف شر، وتطاوع واستقامت الأمور بحمد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، الحث على الكلام الطيب، يعني كما أن الإنسان يبتعد عن الجدال فإنه ينبغي أن يتكلم بالكلام الطيب بالتخفيف عن إخوانه والرفق بهم والعناية بهم. ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح بسرف، فجاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مخففا عنها ومبينا أن هذا الأمر ليس بيدها، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم بيّن لها أنه يعني أمرها في سعة، قال افعلي جميع ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فخفف النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كذلك في هذا الحج العظيم توحيد الاتباع، وهذه فائدة أيضا تعلمها الإنسان من قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ويتعلمها من قول الفاروق رضي الله عنه لما قبل الحجر ماذا قال؟ قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك ما يقبل إلا الحجر الأسود. كذلك مسح الكعبة لا يمسح إلا الركنين، لما رأى عبد الله بن عباس رأى معاوية يمسح جميع أركان البيت الأربعة، قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يا معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح إلا الركنين، قال معاوية يا ابن عباس ليس شيئا من البيت مهجورا، قال عبد الله بن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فماذا قال معاوية رضي الله عنه؟ قال صدقت يا ابن عباس، فما مسح إلا الركنين. ولذلك يتبين لك خطأ اليوم هؤلاء الذين يتمسحون بجميع الكعبة أو بأستارها أو بالمقام أو ما شابه ذلك، فإن هذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المحدثات البدائع التي ابتدعها الناس. فإذا في هذا أيها الإخوة الكرام توحيد الاتباع، لأن العبادة توقيفية. وكذلك أيها الإخوة الكرام استشعار أن هذه العبادات إنما شرعت لذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ولذلك الحاج يلبي الله، فإذا رمى الجمرة انقطع، تنقطع التلبية برمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة بدأ بالتكبير، شرع في تكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فهو يتنقل من عبادة إلى عبادة ومن ذكر إلى ذكر. كذلك ينبغي للمؤمن أن يستشعر فضل كذلك الزمان وفضل المكان، فهو في مكان الصلاة فيه مضاعفة، ولذلك الصلاة بمكة تعدل 100,000 صلاة فيما سواها، هذا فضل عظيم. ولذلك السيئة تكون عظيمة من حيث كبر السيئة، لا أنها تضاعف تعدد لكنها عظيمة. لذلك قال عمر لأن أعصي الله بركبة أحب إلي 10 مرات، يعني أعصي الله في ركبة 10 مرات أحب إلي من معصيته مرة في الحرم، هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائره والعناية بالمكان. كذلك فضل الزمان، فالمؤمن في 10 فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في 10 ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كذلك أن هذا الحج أيها الإخوة الكرام من منافعها أن فيه التربية على الصبر بأنواع، فهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهو صبر على طاعة الله بأداء المناسك من إحرام ومبيت من منى ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي للجمار وذبح للأضاحي وغير ذلك، فهذا أيها الإخوة الكرام صبر على الطاعة، الإنسان يصبر ويحتسب في هذا الجانب. كذلك صبر عن معصية الله فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه، و وهو جائز للمسلم في غير الحج، ولكن في مثل هذا الموطن لا، لا يجوز له ذلك، وهو الجماع ودواعيه. وقد فصل أهل العلم التحلل الأول يكون بعد رمي الجمرة في يوم العيد، وبعض أهل العلم يشترط 2 من 3 إذا رمى الجمرة ثم بعد ذلك قصر فإنه فعل 2 من 3 فيكون تحلل التحلل الأول، يعني يجوز له مس الطيب وما شابه ذلك، لكن التحلل الثاني ما يكون إلا بعد الطواف، فإذا طاف بالبيت أصبح حلالا الحلة كله. والمقصود من هذا أن الإنسان يصبر على أيضا عن معصية الله، فلا رفث ولا فسوق، وهي المعاصي كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومن ذلك التنابز بالألقاب، هذا أيضا من الفسوق كما قال الله جل وعلا: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقيل الفسوق هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ولكن الصحيح أن الفسوق يشمل جميع أنواع المعاصي على الصحيح. كذلك هو صبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الحاج يفارق أهله ويفارق أحبابه، وكذلك يكون في الحج الزحام والنصب والحل والترحال من بلد إلى مكان، من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ومن مشعر إلى مشعر، فهذا كله يكون فيه شيء من النصب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة كما عند الحاكم بسند صحيح: أجرك على قدر النفقة، على قدر النفقة والتعب، أو قال على قدر النفقة والنصب. فإذا الإنسان يؤجر على ما يكون في هذا الأمر. كذلك أيضا مخالفة ما عليه أهل الجاهلية في شركهم، فقد كانوا يشركون في التلبية، يقولون: لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، كانوا يشركون بالله، قالوا: تملكه وما ملك، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول: حسبكم حسبكم، يعني يكفيكم يكفيكم، فيقولون: إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. كذلك خالفهم في مسألة ترك التجارة، فكانوا لا يتجرون في أشهر الحج، ويرون أن ذلك كبيرا عظيما وأنه يخالف الإخلاص، فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا الفضل يعني بالبيع والتجارة والشراء وما شابه ذلك. كذلك خالفهم عليه الصلاة والسلام فكانوا لا يتزودون أحيانا، ويقولون: نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في أشهر الحج، فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا، وأمر من لم يسق الهدي بأن يتحلل بعمرة، ثم بعد ذلك يتحلل الحل كله، ثم بعد ذلك يأتي بالحج في اليوم 8 أو في اليوم 9، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم إن من الفوائد أيضا الإكثار، وخاتمة العمل الصالح دائما يختم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى واستغفاره كما تقدم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك قول ربنا جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكذلك بقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كذلك أيها الإخوة الكرام، أن الإنسان يستكين، من الفوائد أنه يتحمل المشاق والمتاعب في هذا الحج، ويتواضع لله سبحانه وتعالى، ويتواضع لإخوانه المسلمين. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، رث يعني قديم وليس له قيمة كبيرة، وعلى خميلة عليه لا تساوي 4 دراهم، يقول أنس. وكان يقول كما عند ابن ماجه بسند فيه لين: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم صل وسلم على محمد. ورأى عبد الله بن عمر رجالا من أهل اليمن كانوا في هيئة رثة، فلما رآهم قال: من أراد أن ينظر إلى كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فلينظر إلى هؤلاء، اللهم صل وسلم على محمد. فإذا الإنسان يتواضع ويستكين في حج بيت الله الحرام، والكلام في هذا يطول، لكن هذه وقفات، وللحديث إن شاء الله بقية. وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.